بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، فقد كنا تكلمنا بالأمس، بدأنا الكلام ثم انتهى الوقت، ووعدنا أننا نكمل اليوم بإذن الله الكلام عما تكلمنا عنه بالأمس، وهو التفضيل بين أنواع المناسك. وذكرنا أنه لا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين الأئمة الأربعة في أن النسك الثلاثة كلها مجزية وكلها صحيحة. فلو حج الإنسان مفردا أو قارنا أو متمتعا ففعله صحيح بإذن الله عز وجل بلا خلاف، لكن الخلاف في التفضيل بينها. أيها الأفضل؟ هل الأفضل أن يكون الإنسان قارنا أو متمتعا أو مفردا؟ فذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن أفضل الأنساك القران، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها ما أخرجه الشيخان كما يقول الشيخ في كتابه، من عنده الكتاب صفحة 47، من ذلك ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. هكذا يقول ابن عمر. ومعلوم أنه إذا ساق الهدي فإنه يكون قارنا، لأنه لا يستطيع أن يتحلل. وأيضا استدلوا بما رواه مسلم والبخاري في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا، ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، إلى غير ذلك من النصوص والأدلة. فقالت الحنفية رحمة الله عليهم، وكذا هو قول سفيان الثوري، إلى أن أفضل الأنساك القران، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد عامه ذاك، فحجته تلك كانت هي الوحيدة بعد أن فرض الله الحج. فقالوا: سبق في علم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يحج بعد عامه ذاك، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل. وبما أن الله اختار لنبيه القران، فعلم من ذلك أن أفضل الأنساك القران، هكذا قالوا. هذا قول الإمام أبي حنيفة والإمام سفيان بن سعيد الثوري وغيرهم رحمة الله عليهم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن أفضل الأنساك التمتع. قالوا: لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فطاف بالبيت، قدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم حين كان في آخر شوط من سعيه وهو على المروة قال للناس، أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة وأن يفسخ إحرامه إلى العمرة، فقال لهم أحلوا فإني لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يتحللوا، وما كان ليأمرهم إلا لما هو أفضل وأكمل. قالوا والذي يدل على ذلك أيضا تمني النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه تمنى أنه ما ساق الهدي ليتحلل بعمره، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فقالوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتمنى إلا ما هو أفضل وأكمل، وبما أنه تمنى التمتع فلا شك أن التمتع أفضل الأنساك مطلقا. وذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهما إلى أن أفضل الأنساك الإفراد، واستدلوا بأدلة منها ما ذكرناه بالأمس مما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذا قبلهما مالك في الموطأ من حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، فقالوا بما أنه كان مفردا فلا شك أن الإفراد أفضل. وقد صح في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة، بالحج يعني مفردا، ومنا من أهل بالعمرة يعني متمتعا، ومنا من أهل بالحج والعمرة معا يعني كان قارنا. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج يعني كان مفردا، والحديث في الصحيحين. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى، أقصد الشيخ الأمين في كتابه أضواء البيان، ساق جملة من النصوص في هذا الباب، ساق جملة من النصوص من البخاري ومن مسلم ومن غيرهما في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا. قالوا بما قالت الحنفية، سبق في علم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يحج بعد عامه ذاك، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل، وبما أنه كان مفردا قالوا لا شك أن الإفراد أفضل لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا أن هذا لم يكن نسك النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد روى جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ورد ذلك عن أنس، عن ابن عمر، عن ابن عباس، وعن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما روته عائشة فهذا محمول رضي الله عنها على أن هذا كان في أول أمره صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف على نسائه في ليلة إحرامه ابتدأ بعائشة رضي الله عنها، وهذا ذكرناه بالأمس، وقلنا أنه حين قدم ذي الحليفة قبل العصر دخل عليه وقت العصر في اليوم 25 من ذي القعدة، صلى العصر قصرا والمغرب في وقت المغرب ثلاثا، والعشاء قصرا ركعتين في وقت العشاء، ثم طاف على نسائه بغسل واحد وابتدأ بعائشة رضي الله عنها، وقد نصت على ذلك كما في البخاري، ابتدأ بها رضي الله عنها فطيبته بأحسن الطيب، طيبته بخلوق عندها، فخرج من عندها وبيس الطيب على مفارقه صلى الله عليه وسلم، ثم طاف على نسائه، على بقية نسائه التسع، ثم أصبح جنوبا صلى الله عليه وسلم فاغتسل، ثم أهل من يومه الثاني. فحين أخبرت أنه أهل بالحج لعلها ذكرت ما ذكره لها النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل عليها ليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غير نيته صباحا بدليل ما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي. متى قال هذا؟ في صبيحة اليوم الثاني. أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، يعني في وادي ذي الحليفة الذي فيه مسجد الشجرة. مسجد الشجرة هو الذي يسمى بمسجد ذي الحليفة. قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، أو قال: قل عمرة في حجة، يعني قرن بينهما، يعني قرن بينهما. والحديث عند البخاري في صحيحه. فلا شك أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه. بقي أمر آخر، وهو أنهم قالوا الإفراد أفضل الأنساك لأنه لا يحتاج إلى جبر، بخلاف القران والتمتع فإنهما يحتاجان إلى جبر نقص وهو الهدي. قالوا: وباتفاق أن المفرد لا يجب عليه هدي، وإنما الهدي في حقه تطوع. وأما القارن والمتمتع فإن الهدي واجب عليهما لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فقالوا: ما كمل بنفسه أفضل مما يحتاج إلى تكميل من غيره، والإفراد يكمل بنفسه لا يحتاج إلى مكمل، بخلاف القران والتمتع. قالوا: لأنهما يحتاجان إلى دم، يحتاجان إلى دم، فهذا الدم مكمل لما يحصل فيهما من نقص، إذ أن في القران والتمتع اختصار لنسكين في نسك واحد، وتخفيف لسفرين وجعلهما سفرا واحدا، يعني بدلا من أن تنشئ لعمرتك سفرا ولحجك سفرا فتجمع بينهما في سفر واحد، فيحصل فيه نقص في اختصار السفرين في سفر، فالذبح تكميل. وأجيب عن هذا الدليل أن الذبح هنا والدم ليس من باب جبر نقص، إنما هو من باب شكر. فقالوا: الهدي هنا هو دم شكران لا دم جبران، ليس هو دم جبر إنما هو دم شكر. قالوا: والدليل على أنه دم شكر لا دم جبر لنقص أن المتمتع والقارن يجوز له أن يأكل من هديه، بل يسن له لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، أمر من كل بدنة ببضعة فجمعت في قدر ثم طبخت، فأكل هو وعلي رضي الله عنه منها وشربا من مرقها. قالوا: هذا يدل على أن الهدي هنا، الذبح هنا، دم شكر لا دم جبران، لأنه لو كان دم جبر لنقص ما جاز لصاحبه أن يأكل، كما لو فات الإنسان واجب، لو ترك واجبا كالإحرام من الميقات مثلا، أو كالمبيت في منى عند الجمهور مثلا، فإنه ترك واجبا، أو رمى، أو ترك رمي جمرة العقبة، أو ترك الطواف، طواف الوداع عند الجمهور، فإنه ترك واجبا يكمل هذا النقص بدم. قالوا: وهذا مثله. قالوا: لا، ليس مثله، ذاك دم شكران لذلك يجوز له أن يأكل، وهذا الذي ترك واجبا لا يجوز له أن يأكل من هذا الدم الذي يريقه من هذه الذبيحة التي يذبحها، فعلم أنه ليس دم جبران. فأجاب أولئك، يعني الشافعية والمالكية، قالوا: لا، كونه أبيح له أن يأكل لا يدل على أنه ليس دم جبران، بدليل أنه إن عجز وجب عليه ما وجب على من ترك واجبا وعجز عن الذبح، تساويا، فعلم أن الحكم واحد. كيف؟ قالوا: من ترك واجبا فليرق دما، كما في أثر ابن عباس. طيب، لو ترك الإنسان واجبا ما أحرم من الميقات، تجاوز الميقات بلا إحرام ثم أهل بعد تجاوزه، ترك واجبا الجواب نعم، ترك واجبا. ماذا عليه؟ وجب عليه وجوبا أن يذبح، ولا يجوز له أن يأكل. طيب إن عجز؟ قالوا إن عجز يصوم عشرة أيام، يصوم عشرة أيام. قالوا وكذا الذي عليه دم تمتع وقران، إن عجز ماذا يفعل؟ يصوم عشرة أيام، لأن الله يقول فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قالوا ذاك حين عجز عن الذبح، ذاك أقصد المتمتع والقارن، الله أمره بصيام كم يوم؟ عشرة أيام. وهذا الذي ترك واجبا كالذي ما أحرم من الميقات، أو الذي ما طاف طواف الوداع إلا المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء، وطواف الوداع واجب عند الجمهور، عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم، ترك واجبا ماذا عليه؟ وجب عليه أن يذبح. طيب ما يملك؟ يصوم عشرة أيام. قالوا إذن حين تساوى البدل علم أنه دم جبران لا دم شكران. قالوا وكونه يأكل منها هذه إباحة، أباح الله له دون غيره، ولا يدل هذا على أن الدم هنا ليس دم جبر لنقص، وإلا قالوا اختلف البدل، والبدل واحد، البدل هنا صيام عشرة أيام، والبدل هنا صيام عشرة أيام. فقالوا علم من هذا أن هدي التمتع والقران أيضا هدي جبران، لكنه خفف على صاحبه فأبيح له أن يأكل، كما أنه خفف عليه في حال البدل فأذن له بأن يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله، بخلاف الآخر فإنه يصوم عشرا، يصوم عشرا متى ارتكب محظورا، متى ما ترك واجبا، متى ما ترك واجبا. فقالوا وهذا يدل على أن الإفراد أكمل، لأنه لا يحتاج إلى جبر، لا يحتاج إلى جبر. قالوا ومما يدل على أن الإفراد أفضل أنه انعقد عليه على تفضيله إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة، فقالوا هو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل أن عمر وعثمان كانا يلزمان الناس به ولا يسمحان بغيره، لا يسمحان لا بتمتع ولا قران. قالوا وهذا يدل على أن الإفراد أفضل الأنساك، وإلا ما أجمع عليه الخلفاء الراشدون الأربعة الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأخذ بسنتهم، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. قالوا ومن هذا يدل أن ما قضى به الخلفاء الراشدون سنة، وليس فيها شيء من البدع مطلقا، بل كل ما قضى به الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، كل ما قضوا به سنة تابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وليس كذلك فقط، بل ذهب إلى تفضيل الإفراد غير الخلفاء الراشدين جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قول طلحة والزبير مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وهو قول معاذ، ليس معاذ، وهو قول أبي ذر الغفاري، وهو قول معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو قول عائشة وأسماء بنتي أبي بكر رضي الله عنهم. قالوا فاتفاق هؤلاء الجلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن الإفراد أفضل من غيره. فأجيبوا على هذا أن هذا كان اجتهادا من عندهم رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، وربما لم يبلغ، وربما لم يبلغ أبا بكر وعمر قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر الناس بالفسخ بفسخ الإحرام من الحج إلى العمرة، فقضوا بما بلغهم ولم يقضوا بما لم يبلغهم. ما بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتمتع، قالوا هذا مردود لنصوص كثيرة ثبت من خلالها أنهم بلغهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وأنهم كانوا ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما يدل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنه كان يفتي بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بماذا؟ بالتمتع، لأن أبا موسى وعليا رضي الله عنهما كانا في اليمن، بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما علما بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة خرجا من اليمن حاجين، وكل منهما حين قدم الميقات كل منهما قال: اللهم إهلالا كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم، علي ومن؟ أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري، كل منهما قال: اللهم إهلالا كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني أهل إهلالا كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق أن عليا كان معه الهدي، جاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه من المدينة، وعلي جاء بهدي آخر من اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جماعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مجموع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من المدينة والذي جاء به علي من اليمن، كان المجموع كم؟ 100 من الإبل، 100 من الإبل. وأشرك النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه معه في هديه، معه في هديه. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، يعني بقدر عمره صلى الله عليه وسلم. وأمر علي أن ينحر ما بقي من 100، يعني 37 بدنة نحرها علي رضي الله عنه، أما 63 بدنة فقد نحرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. إذن ما الفرق بين علي وأبي موسى؟ أبو موسى ما ساق الهدي، وعلي رضي الله عنه ساق الهدي، وكل منهما قال: اللهم إهلالا كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم. فلما قدما مكة سألهما النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهما ذكر ما قلت لكم، فقال لأبي موسى: احلق رأسك وتحلل، أمره أن يتحلل، يعني يكون ماذا؟ متمتع، يعني طاف وسعى وتحلل من عمرته ويبقى حلالا. فقال، يقول أبو موسى، يقول: فحلقت رأسي أو قصرت، قال: قصرت، ثم أتيت، نعم، قال: ثم أتيت امرأة من الأشعريين ففلت رأسي، يعني زوجته، يقصد أتى زوجته. فكان أبو موسى متمتعا. أما علي رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت حين أهللت؟ قال: قلت: اللهم إهلالا كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم. فقال: ابقى على إحرامك فإن معك الهدي، يعني أنت مثلي. فكان علي ماذا؟ قارنا، كان علي قارنا. فكان أبو موسى يفتي بهذا، يفتي بهذا، يفتي بالتمتع. فأفتى في الحج بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إنسان: رويدك بعض فتياك يا أبا موسى، رويدك بعض فتياك، يعني لا تتعجل ولا تفتي بهذا القول، فإن أمير المؤمنين قد أحدث في النسك أمرا، قد أحدث في النسك أمرا. من أمير المؤمنين؟ عمر. فقال أبو موسى للناس: أيها الناس، لا تأخذوا بفتواي، لا تأخذوا بقولي، فإن أمير المؤمنين قادم وقد أحدث في النسك أمرا فخذوا عنه، يعني لا تأخذوا بقولي الذي قلت لكم، مع أني أنقل لكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر أعلم مني بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عمر أعلم مني بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتظروا حتى يقدم عمر. فلما قدم عمر جاءه أبو موسى وذكر له ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله أمرنا بالتمام فقال: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل منه شيء حتى بلغ الهدي محله. معنى هذا عمر كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع، يعلم أو لا يعلم؟ يعلم. طيب كيف كان يأمر بالإفراد؟ لعلة نذكرها بعد. قالوا: ومما يدل على أن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يتحللوا، أن رجلا من نصارى العرب من غسان أسلم في زمن عمر فأراد الجهاد في سبيل الله، فقيل له: أحججت؟ قال: لا. فقيل له: حج ثم جاهد. فسأل: يريد أن يحج حجة ثم لا يرجع، خلاص يريد أن يتفرغ للجهاد حتى يموت. فقيل له: عليك حج وعمرة فاجمع بينهما. فجاء الميقات وقال: لبيك اللهم حجة وعمرة، لبيك اللهم حجة وعمرة، يعني قرن بينهما. فسمعه بعض الناس فقالوا: والله هذا أضل من بعيره. لماذا قالوا هذا أضل من بعيره؟ لأن الناس كلهم كانوا لا يحجون إلا مفردين، وعمر يأمرهم بالإفراد، وهذا قرن، فقالوا: هذا والله أضل من بعيره، يعني بعيره جمله خير منه، أهدى منه. فسمع قال: فركبني من الهم ما ركبني، ركبه هم عظيم، حتى قدم عمر رضي الله عنه، فدخل على عمر وأخبره القصة. قال: يا أمير المؤمنين، أنا كنت نصرانيا فأسلمت وأردت الجهاد، فقيل لي: حج ثم جاهد، فأردت أن آتي بالنسكين معا، يعني حتى أنتهي منهما وأتفرغ لما أنا بصدده، فقلت: لبيك حجا وعمرة. فقال فلان وفلان: فلان أضر من بعيره. فقال له عمر: أصبت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أصبت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، معناها النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، معناها عمر ما خفي عليه هذا. طيب ما خفي عليه، لماذا يأمر الناس بالإفراد؟ سيأتي إن شاء الله. قالوا، يعني من ردوا على من قال بالإفراد، قالوا: ومما يدل على ذلك المناظرة التي كانت بين عروة بن الزبير، بين عروة بن الزبير رحمة الله عليه وبين ابن عباس رضي الله عنهما، إذ أن رجلا سأل ابن عباس عن أفضل النسك فقال: التمتع. وابن عباس كان يرى أن التمتع حتم وأنه لا يجزئ غير التمتع، ولذلك كان يقول: من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل شاء أم أبى، يعني صار متمتعا رضي أم لم يرضى. فأفتى ابن عباس أن أفضل النسك التمتع، وكما قلنا بل كان يراها حتما. فقال له عروة بن الزبير، وكان في مجلسه، فقال له عروة بن الزبير: لكن أبا بكر وعمر كان يأمران بالإفراد. فغضب ابن عباس رضي الله عنهما وقال: يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال: فدل هذا على أن التمتع أفضل، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول أبي بكر وعمر. فأجاب أولئك قالوا: طيب وماذا قال له عروة؟ هل سكت عروة؟ قالوا: ما سكت. طيب ماذا قال له؟ قال لابن عباس: قد كانا، يعني أبا بكر وعمر، قد كانا والله أعلم برسول الله منك، قال قد كانا والله خيرا منك وأعلم برسول الله منك، أتراهما خالفا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأسكت ابن عباس، يعني سكت ابن عباس ولم يستطع أن يرد على عروة. عروة قال: قد كانا والله خيرا منك، وهذا حق، وكان أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وهذا حق، أبو بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس. هل تراهما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عصايا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسكت ابن عباس. طبعا رد على هذا ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى غاضبا، قال: والله قد كان ابن عباس خير من عروة. ونحن نقول هذا أيضا، نحن نقول ابن عباس خير من عروة، ولا نتكلم عن الخيرية، لكن نقول من أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر أو ابن عباس؟ أبو بكر وعمر. قد يقول: طيب وابن عباس أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من عروة، وهذا حق أيضا، لكن ابن عباس ما رد عليه، ما قال عندي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يرد على قولك هذا، سكت سكت. وعروة احتج عليه بمعرفة أبي بكر وعمر لحال النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس عامة علمه من عمر، هو يصرح بذلك من صحبته لعمر، ثم من صحبته لعلي رضي الله تعالى عنهما، من صحبته لعمر ثم من صحبته لعلي رضي الله تعالى عنهما، بل مكث سنة كاملة يهاب عمر ليسأله عن عمن عن المتظاهرتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سأله بعد عام وهو يوضئه فقال: عائشة وحفصة، ثم ذكر له القصة التي تعرفونها والتي كانت سببا لنزول سورة التحريم. طيب، قالوا: كل هذه الأدلة تدل على أن الإفراد أفضل. أولا، كون النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وقد ذكرنا الرد عليه. والأمر الثاني، قالوا أن الإفراد هو الأصل ولذلك لا يحتاج إلى نقص، وهو الحج في أصله. قالوا: والأمر الثالث إجماع الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليها، فقط الفرق أن علي ما كان يرى إلزام الناس بها. قالوا: ثم الناس، كل الناس كانوا لا يحجون إلا مفردين بأمر ولي الأمر وهو عمر ثم عثمان. قالوا: مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان هؤلاء الثلاثة كم سنة؟ 24 سنة. قالوا: 24 سنة والناس لا يحجون إلا مفردين فقط، وليس ثم مخالف. ففي السنة الأولى من خلافة أبي بكر حج بالناس من؟ في السنة الأولى من خلافة أبي بكر، يعني في السنة 11، في السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حج بالناس من؟ عمر رضي الله تعالى عنه بتأمير أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه ما حج في ذاك العام لأنه كان منشغلا بحروب الردة، كان منشغلا بتجهيز الجيوش وتجهيشها وإرسال البعوث، ومشغول بقتال أهل الردة، فما حج بالناس أبو بكر، إنما أمر على الحج عمر، وعمر حج بالناس مفردا وأمر الناس بالإفراد. في السنة الثانية، وهي السنة الثانية في خلافة أبي بكر، حج بالناس الصديق رضي الله عنه، حج بالناس مفردا والناس مفردون. ثم مات أبو بكر رضي الله عنه وتولى الخلافة الفاروق رضوان الله تعالى عليه، وحج بالناس 10 حجج مدة خلافته، يحج بالناس كل عام ويلزمهم بالإفراد إلزاما، وحتى كان يلزم أهل مكة بالإحرام قبل يوم التروية، وهذا في الصحيح. وذلك أن الناس إن تركوا والمتعة كان في ذلك سعة، أشهر الحج تعرفون من شوال. طيب، الذي يأتي للحج في شوال يأتي إلى مكة، إن كان متمتعا يكون هذا أخف عليه لأنه يطوف ويسعى ويتحلل ويبقى حلالا إلى يوم التروية، لكن إن قلنا بإلزامهم بالإفراد يبقى من شوال إلى يوم النحر وهو في إحرامه. فكان عمر يلزم الناس بذلك، وكذا الذي يأتي في ذي القعدة مثلا في زمن عمر يلزم الناس بالإفراد، يعني الذي يأتي في شوال بل يوم عيد الفطر مثلا أو في شوال أو في ذي القعدة يبقى في إحرامه، لأن عمر ألزم الناس بذلك إلى يوم النحر. وكان أهل مكة يتمتعون بثيابهم وبالطيب وبأخذ الشعر والأظفار وبإتيان النساء إلى يوم التروية. فقدم عمر رضي الله عنه مرة فوجد الحجاج مساكين كلهم محرمون إلا أهل مكة مدهنون متطيبون، فقال: ما لكم يا أهل مكة يأتوكم الناس شعثا غبرا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال، أهلوا إذا رأيتم الهلال. هذا أمر عمر لمن؟ لأهل مكة، يعني إذا رأيتم هلال ذي الحجة أهلوا بالإحرام. ولذلك في الصحيحين قيل لابن عباس، قيل لابن عمر رضي الله عنهما: رأيناك تفعل أربعا لا يفعلها أصحابك. قال: وما هن؟ قال: رأيناك لا تلبس من النعال إلا السبتية، ورأيناك لا تصبغ إلا بالصفرة، ورأيناك لا تمس من البيت إلا الركنين اليمانيين، ورأيناك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولا تهل أنت حتى يكون يوم التروية. هذه أربعة أمور. فقال: أما النعال السبتية فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لا شعر عليها، ليس عليها شعر، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، يعني اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما استلام الركنين فإني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من الأركان إلا اليمانيين، يعني ما كان يستلم الركنين الشاميين من الكعبة، لا يستلم يعني بيده إلا الركن اليماني والحجر الأسود. أما الركنان الشاميان اللذان هما من جهة الحجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمها. قال: وأما الإهلال فإني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني لا يهل إلا إذا تلبس بأعمال النسك. والحاج والمعتمر من غير أهل مكة يتلبس بأعمال النسك متى؟ إذا جاء الميقات. وأهل مكة متى تبدأ أعمال النسك عندهم؟ يوم التروية. وبالتالي يقول: أنا لا ألبس الإحرام ولا أدخل في نية النسك ولا يهل، وليس ثم عمل أقوم به إذا كنت في مكة، مع أن هذا الأمر كان أمر أبيه، وهو سئل في خلافة معاوية رضي الله عنه أو ربما بعدها. معنى هذا أن أهل مكة كانوا على ذلك إلى زمن معاوية، بل إلى زمن بني أمية، كان الناس كلهم على قضاء عمر، لا يحجون إلا مفردين، لأن هذا أيضا قضاء معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، ما الجواب؟ يقال لمن قال بالإفراد وهم الشافعية والمالكية: ما الجواب على تمني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم، هناك جواب. قالوا: نحن نقول أن أفضل الأنساك لذلك الركب. أي ركب؟ الركب الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أن أفضل الأنساك لذاك الركب كان التمتع، أفضل الأنساك لذاك الركب كان التمتع، وأما لغيرهم فلا. طيب لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. طيب، أمرهم بذلك ألا يكون الحكم للأمة كلها؟ قالوا: لا، أمرهم لعلة، لسبب معين، وهذا الذي فهمه الصحابة، ولذلك هذا الذي قالوا فهمه الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا الذي فهمه معاوية رضي الله عنه، أن أفضل الأنساك التمتع لذاك الركب من أجل علة، فلما زالت العلة بقي الأصل وهو أن الإفراد أفضل. قالوا: ومما يدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: متعتان كانت لنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليست لكم. متعتان كانت لنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليست لكم: متعة النساء ومتعة الحج. أما متعة النساء فقد حرمت كما تعلمون إلى يوم القيامة، وأما متعة الحج فمشروعيتها باقية، لكن الأفضلية كانت لذلك الركب فقط. أجاب أولئك الذين يردون على من قال بالإفراد، قالوا: هذا موقوف على أبي ذر، هذا قوله، ولا يمكن أن نعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول صحابي. فهذا الذي أخرجه مسلم هو قول أبي ذر وهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فقالوا: كيف تعارضون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أبي ذر؟ قالوا: أبو ذر لا يقول هذا من عند نفسه، إن لم يكن هذا فهما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما فهم ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وأسماء وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: طيب فما العلة؟ ما العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمتعة؟ قالوا: العلة هي أن المشركون في جاهليتهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يرون أن من يعتمر في أشهر الحج يأثم لا يؤجر، وأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولذلك كانوا يقولون كما في حديث ابن عباس في الصحيح أن أهل الجاهلية كانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ الدبر وعفى الأثر، الأثر آثار خطى الدواب المسافرون الذين يعودون من مكة إلى ديارهم، وانسلخ صفر، انتهى شهر صفر ودخل شهر ربيع، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فكان المشركون يرون أن العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، يعني في أشهر الحج من أفجر الفجور. فلما جاء الله بهذا الدين بين أن العمرة في أشهر الحج من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى، فأراد الله أن يقطع عادة أهل الشرك، ولذلك ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا في أشهر الحج. كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ 4 عمر كلها في أشهر الحج. أولى تلك العمر كانت عمرة الحديبية، كانت في ذي القعدة يعني في أشهر الحج. ثم في السنة التي بعدها عمرة القضية كانت في ذي القعدة، وذي القعدة بفتح القاف وكسرها، يصح أن تقول ذي القعدة وذي القعدة. عمرة القضية كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين كانت في ذي القعدة، 3 عمر. والرابعة كانت مع حجته حين كان قارنا في ذي الحجة، إذن كل عمره كانت في أشهر الحج. وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا ليبين أن من أعظم القرب إلى الله أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج. ولذلك اختلف أهل العلم أيهما أفضل، عمرة رمضان أو عمرة أشهر الحج، على قولين لأهل العلم. القول الأول أن عمرة رمضان أفضل من العمرة في أشهر الحج لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه أنه قال: إذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تقضي حجة، وفي لفظ قال: تعدل حجة معي. فقالوا بأن العمرة في رمضان أفضل من أشهر الحج، وذهب طائفة من العلماء إلى أن العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان. لما؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم القائل عمرة في رمضان تعدل حجة ما اعتمر في رمضان قط، ولأنه لم يعتمر إلا في أشهر الحج. قالوا: ولأن العمرة قرينة الحج، فإيقاعها في وقت الحج أفضل من إيقاعها في غير وقت الحج. وقبل أيام لما كنا نتدارس مع بعضكم هنا في المسجد النبوي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة والحج من خلال كتاب زاد المعاد، ذكر ابن القيم رحمه الله القولين وأدلة كل قول، وتوقف في الترجيح، وذكر أن كلا القولين له وجه من النظر. قال: وأنا أستخير الله عز وجل، هكذا يقول، وأنا أستخير الله عز وجل في التفضيل بينهما، فمن كان عنده فضل علم فليخبرنا، هكذا يقول. يعني ما استطاع أن يقول بأن عمرة رمضان أفضل من عمرة أشهر الحج أو العكس. فقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن العمرة في أشهر الحج من أفضل القربات ما اعتمر إلا في أشهر الحج، ولذلك أمر الركب الذين معه أن يتحللوا بعمره ليقطع عادة المشركين. ولذلك قال لهم أمر كل من لم يسوق الهدي أن يتحلل بعمرة. قالوا هذه حجة، هذه حجة مدفوعة. لما؟ قالوا كيف تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم أن يتحللوا ليقطع عادة المشركين؟ وهل الصحابة كانت في نفوسهم بقية من عادات المشركين؟ فإن كان، أما تكفي العمر السابقة لأن تخرج ما في نفوسهم؟ ألم يعتمر في الحديبية، في زمن الحديبية في أشهر الحج؟ أليست عمرته في الحديبية كافية لإخراج ما في نفوس الصحابة مما بقي من أمر الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور؟ فإن لم يكن، ألم تكن عمرته في السنة التي بعدها كافية؟ فإن لم يكن، ألم تكن عمرته من الجعرانة كافية؟ قالوا لا، كل ذلك لم يكن كافيا. لماذا؟ قالوا أما عمرة الجعرانة فما علم بها أكثر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالجعرانة، والجعرانة قرية بين مكة والطائف، فقسم الغنائم ثم خرج من مخيمه ليلا كما يقول ابن القيم، ودخل الحرم وطاف وسعى واعتمر، وعاد من ليلته إلى معسكره وبات فيه، وأصبح كالبائت في معسكره، حتى أن أكثر من كان معه ما علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم واعتماره، ما علم به إلا من كان معه من بعض الصحابة، وإلا أكثر الناس ما علموا أصلا بخروجه. ثم قالوا لو نظرنا إلى عمرة الحديبية، كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان معه 1400 أو 1600، يعني 1400 أو 1600، وفي عمرة القضية كان عددهم قريب من ذلك، وفي حجة وفي عمرة القضية وفي عمرة الحديبية أكثر الناس ما علموا بعمرته، لكن في حجة الوداع كم كان معه؟ في حجة الوداع كان معه 120,000، وأكثرهم لم ير النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج، أكثرهم إنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، يعني أكثرهم ممن جاء من أطراف الجزيرة، وعامتهم من القبائل التي دخلت في الإسلام في عام الوفود، يعني قبله بعام، أكثرهم حديث عهد بإسلام. قال والذي يدل على أن الناس ما كفاهم ما اعتمره النبي صلى الله عليه وسلم إنكار بعض المقربين منه صلى الله عليه وسلم. مثل من؟ إنكار بعض المقربين منه حين أمر بالنسخ، مثل من؟ مثل علي رضي الله عنه، كما في الصحيح عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه كما قلنا كان أين؟ في اليمن. فلما جاء وإذا به يفاجأ بأن فاطمة رضي الله عنها تحللت من عمرتها، تحللت من عمرتها ولبست ثيابا صبيغا كما يقول هو رضي الله عنها، يقول بأنه دخل على فاطمة رضي الله عنها وإذا هي اكتحلت ولبست ثيابا صبيغة، يعني معطرة بالزعفران، يعني تطيبت، يعني تحللت من عمرتها. قال فأنكرت عليها، كيف تعتمري في عمرها الآن، يعني نحن في أشهر الحج، مع أن عليا لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم ولا لحظة في رحلاته السابقة، كان معه في عمرة الحديبية، وكان معه في عمرة القضية، وهو الذي جاءه المشركون وقالوا مر صاحبك يخرج عنا بعدما مضت الأيام الثلاثة، وكان معه في فتح مكة، وكان معه في عمرة الجعرانة، ومع ذلك نسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فمن باب أولى غيره. يقول علي رضي الله عنه كما في مسلم، يقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، مستفتي الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت صدقت، ماذا قلت حين أهللت؟ قال قلت اللهم إهلالا كإهلال نبيك، قال امكث في إحرامك فإن معي الهدي، يعني كما أن معك، وقتها قال له ذلك. معناها قبلها علي رضي الله عنه أنكر على فاطمة أن تعتمر في أشهر الحج. فإذا كان علي رضي الله عنه وعلي علي من ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، نسي أما ينسى غيره؟ قالوا ومما يدل على أن الناس كانت هذه المسألة متغلغلة في نفوسهم ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بالتحلل على المروة بعد أن انتهى من سعيه قالوا أي حل يا رسول الله؟ أي حل؟ يعني نحن في أشهر الحج نتحلل في أشهر الحج، أي حل يا رسول الله؟ قال الحل كله، الحل كله. فقالوا عجبا، أيخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ يعني نتحلل ونأتي النساء ثم بعد يومين نذهب إلى منى؟ استنكرت قلوبهم أمرا عهدته في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما يترك الأمر مما رسخ في نفوسهم خشية إحداث فتنة مثل إعادة بناء الكعبة. قال لعائشة لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة، أو قال لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فلماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن قومها حديث عهد بكفر، يعني العرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يترك الأمر لأن الناس ربما لا يتقبلونه. هنا ما تقبلوا. في صحيح مسلم يقولون عجبا، أيخرج أحدنا إلى منى وكذا وكذا؟ فلما رأى استنكارهم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولجعلتها عمرة. يعني لو كنت أرى نفوركم وترددكم واستغرابكم واستنكاركم من العمرة في أشهر الحج وترددكم في امتثال أمري لفعلت ما أمرتكم به، لأن الفعل أبلغ في الامتثال من القول، بدليل قصة الحديبية. لما أمرهم أن يتحللوا ما قام رجل واحد، أمرهم وما فعل هو صلى الله عليه وسلم، فما فعلوا. فلما دخل على أم المؤمنين من؟ أسماء. ما في من أمات المؤمنين من اسمها أسماء. لما دخل على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أشارت عليه بماذا؟ أشارت عليه أن يخرج فينحر هديه ويأمر حالقه يحلق رأسه، يعني يطبق ما يأمر به. فخرج وما كلم أحدا ونحر هديه وحلق رأسه، فقام الناس قاموا إلى بعضهم كل منهم يحلق رأس الآخر ونحروا هديهم. فتطبيقه أدعى للامتثال من القول المجرد. ولذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو استقبلت نفوركم وترددكم وأنكم تستغربون من أمري حتى تقولون عجبا أيخرج أحدنا إلى كذا وكذا، لو كنت أعلم أنكم تنفرون هذه النفرة وتترددون هذا التردد لما سقت الهدي معي ولجعلتها عمرة. قالوا إذن تمنيه لم يكن من باب التفضيل، تمنيه كان من باب الرد عليهم حين ما امتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم وأبدوا استغرابهم من ذلك وقالوا عجبا، يعني تعجبوا، أيخرج أحدنا إلى كذا وكذا إلى منى وحاله كذا وكذا؟ فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو استقبلت نفوركم وترددكم لفعلت ذلك وطبقته بنفسي. ثم ألزمهم بذلك فتحللوا رضوان الله عليهم. هذه خلاصة المسألة. طيب ما الراجح؟ الراجح ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منسكه الذي طبع منفصلا وهو ضمن مجموع فتاويه يقول رحمه الله تعالى أجمع الأئمة الأربعة، يعني مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، أجمع الأئمة الأربعة على أن من يستطيع أن ينشئ سفرة لعمرته من عامه فالإفراد في حقه أفضل. هكذا يقول شيخ الإسلام، ويسوق على هذا إجماع الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. يقول من يستطيع أن ينشئ سفرة مستقلة لعمرته فالإفراد في حقه أفضل، ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وقرن. فمن ساق الهدي، طبعا إذا ساق الهدي لا يمكن أن يكون متمتعا لأن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي، لكن يمكن أن يكون مفردا لأن المفرد يسن له أن يسوق الهدي كما أن المعتمر يسن له أن يسوق الهدي. فيقول شيخ الإسلام ومن كان سائقا للهدي، من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل. والآفاق، يعني الذي يأتي من بلاد بعيدة، التمتع في حقه أفضل. وهذا الكلام الذي ساقه شيخ الإسلام وجدته في موطأ محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، فإنه نص على ذلك، نص على أن من يستطيع أن ينشئ سفرة لعمرته غير سفرة حجه فالإفراد في حقه أفضل، ومن ساق الهدي القران في حقه أفضل، ومن جاء من بلاد بعيدة فالتمتع في حقه أفضل. لما؟ لأن هذا الآفاق الذي جاء من بلاد بعيدة، جاء من الهند مثلا، جاء من السند، جاء من ماليزيا، من إندونيسيا، من أمريكا، هل تقول له لا أنت لابد أن تفرد وأن تنشئ سفرة مستقلة لعمرتك غير سفرتك لحجك؟ هذا فيه مشقة عليه، قد يكون أتى في هذه الرحلة وجمع ثمنها تكلفتها سنين طويلة، قد لا يستطيع يأتي مرة واحدة، هي مرة جاء إلى مكة، فهذا يقال له التمتع في حقك أفضل، تأتي بعمرة في سفرتك هذه وتأتي بحج، تدخل مكة محرما فتطوف وتسعى وتعتمر ثم تحج. ومن اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الهدي معه فنقول له افعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وماذا فعل؟ قرن، فالقران في حقك أفضل لأنك سقت الهدي. والذي يكون قريب الدار من مكة كسكان البلاد هنا مثلا في المملكة، الذي يسكن المدينة، يسكن جدة، يسكن الطائف، يسكن الرياض، لا يصعب عليه أن يأتي مكة في العام مرة بل مرات، وأكثر الناس ربما يعتمر في العام مرارا، فهذا الإفراد في حقه أفضل لأنه يستطيع أن ينشئ سفرة لعمرته غير سفرته لحجه، يعني يستطيع في عامه يعتمر مرة وربما مرات، وأكثر الناس الآن في ذا الزمان تجده يعتمر في عامه، ربما يعتمر في رمضان، ربما قبل رمضان، بعد رمضان. فالذي يكون قريب الدار من مكة، يقول شيخ الإسلام أن اتفاق الأئمة على أن الإفراد في حقه أفضل، فهمنا؟ ولعل هذا القول يجمع الخلاف في الأقوال كلها، وفيها بإذن الله يعني زبدة التفصيل الذي ذكرناه بالأمس والذي ذكرناه باليوم. والله تعالى أعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.